التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. قال قائد القوات الأمريكية في العراق جنرال ريموند أديرنو إن زيادة الأخيرة في مستوى العنف كانت من عمل الخلايا الصغيرة وأنها لا تدلل على وجود تمرد مسلح كبير ضد الحكومة العراقية والقوات الأمريكية. الجنرال أديرنو قال في حديث تلفزيوني إن مستوى العنف ظل بشكل عام في أدنى المستويات المسجلة منذ عام 2003، وأشار إلى أنه ما زالت هناك بعض العناصر القادرة على تنفيذ هجمات خطيرة للغاية. القائد العسكري الأمريكي أكد مواصلة إجراء التقييم مع الحكومة العراقية، لافتا إلى أنه سيوصي بوجود قوات في بعض المدن إذا استنتج أن هناك حاجة لذلك، وقال أن الأمر في النهاية سيكون بقرار رئيس الوزراء نور المالكي. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد. بيان للجيش أوضح أن جنديا من قوات التحالف توفي متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في محافظة صلاح الدين، ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل. يشارك وزير الداخلية التركي بشير أتلاي في اجتماع يعقد في بغداد للجنة الثلاثية التركية الأمريكية العراقية التي تم تشكيلها في تشرين الثاني الماضي لمكافحة انفصالي حزب العمال الكردستاني المتحصنين في شمال العراق. وكالة أنباء الأناضول التركية نقلت عن الوزير أتلاي قوله إن أنقرة تنتظر أن تتخذ الحكومة المركزية العراقية والإدارة الإقليمية في الشمال إجراءات ملموسة ضد حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيؤدي إلى نتائج جيدة وخصوصا في مجال تبادل المعلومات. أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رغبته في إجراء مباحثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهدف دفع عملية السلام. بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية أكد أن نتنياهو تحدث مع عباس خلال اتصال هاتفي عن التعاون والمباحثات التي أجرياها في الماضي، وأضاف أنه يعتزم أن يكرر ذلك في المستقبل بهدف دفع عملية السلام بين الجانبين. يشار إلى أن هذه هي أول مرة يعلق فيها نتنياهو على مباحثات السلام المجمدة منذ توليه منصبه رسميا في الأول من الشهر الحالي على رأس حكومة ائتلاف يمينية أثار تشكيلها مخاوف أزاء مستقبل المفاوضات. أطلقت القوات التايلاندية عيرة في الهواء عندما قام نحو 50 محتجا مناهضا للحكومة باقتحام وزارة الداخلية. وقالت قناة تلفزيونية أن محتجين يرتدون قمصانا حمر تجمعوا في مقر الشرطة بالعاصمة، في حين زاد حشد تجمع عند مقر الحكومة إلى أكثر من 4000 شخص. وتأتي هذه الاضطرابات بعد يوم من اقتحام محتجين مقر قمة زعماء مجموعة دول جنوب شرق آسيا آسيان، ما أدى إلى إلغائها وإعلان رئيس الوزراء التايلندي أب هيسيت في جيفا حالة الطوارئ في العاصمة. وقال في خطاب تلفزيوني:
أود إبلاغ الجميع بأن حالة الطوارئ التي أعلنت عنها وكل ما يتصل بها من أحكام كانت تهدف إلى إعادة الوضع ثانية إلى حالته الطبيعية في أقرب ما يمكن، وسأعمل على ضمان أن تحاول الحكومة جهدها لتفادي وقوع أي أضرار من شأنها إثارة المزيد من أعمال العنف.
أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة عفوا عن 178 شخصا اتهموا بانتهاك أمن الدولة، وقال مصدر بالحكومة أن بين من صدر عنهم العفو زعيم حركة الحق حسن المشيمة ورجل الدين محمد المقداد و33 متهما آخر يحكمون معهما، فيما أبلغ وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة السجناء أنه أصبح لزاما عليهم التعاون والحرص على أمن البلاد. يذكر أن احتجاجات عنيفة وقعت في البحرين بسبب المحاكمة، وواجه بعض المحالين للقضاء اتهاما بالتخطيط للإطاحة بالحكومة بأساليب عنيفة. أقام بابا الفاتيكان بنديكت 16 قداس عيد القيامة اليوم، فيما يحيي المسيحيون في أنحاء العالم ذكرى قيامة السيد المسيح. البابا قال في كلمة ألقاها أمام 10,000 من الأشخاص الذين تجمعوا في ميدان القديس بطرس إن قيامة المسيح هي صرخة انتصار توحد الجميع اليوم. ودعا البابا إلى تجديد المساعي الرامية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال إن التسوية يمكن لها أن تحقق عبر جهود مخلصة ومتواصلة.
التسوية الصعبة والتي لا غنى عنها هي الخطوة الأولى نحو مستقبل من السلام والأمن المشترك في الحياة، ويمكن لتلك التسوية أن تتحول إلى حقيقة عن طريق الجهود المخلصة والمتواصلة من أجل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
أعلن انفصاليون متشددون في إقليم بلوشستان الباكستاني مسؤوليتهم عن قتل 6 من عمال مناجم خطفوا الجمعة من أمام مقر شركتهم. وقال مسؤول رفيع في الشرطة الباكستانية أنه عثر السبت على جثث 6 عمال في الجبال قرب ماروار على بعد 35 كيلومترا إلى الشرق من عاصمة الإقليم كويتا، مشيرا إلى أن أيديهم وأقدامهم كانت مقيدة بالحبال وكانوا مصابين بطلقات نارية في رؤوسهم. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، حتى ألتقيكم مجددا لكم مني أطيب التحيات.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرات ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، نطلع فيها على مساعي وزارة التجارة لفتح ملحقيات تجارية جديدة في عدد من دول العالم، إضافة إلى قراءة مختارة من الصحف العراقية والمصرية، كما نرصد شكاوى الباعة وأصحاب البسطيات في بغداد بسبب قرار رفع التجاوزات عن الأرصفة، ونزور النجف لنتعرف على أسباب عدم تحديد المناصب الرئيسة للمحافظة، وندعوكم قبل ختام الساعة لمرافقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه عازف الكمان الأول في الفرقة السيمفونية النمساوية الموسيقار دلشاد محمد سعيد عبر حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، في إطار سعي العراق مجددا بعد مرحلة التغيير إلى تطوير علاقاته الاقتصادية مع العديد من الدول العربية والأجنبية، أعاد فتح 22 ملحقية تجارية في العديد من الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين واليابان، وكذلك في عدد من الدول العربية. هذا ما أوضحه مقرر الملحقيات التجارية في وزارة التجارة الدكتور واثق طه، الذي كشف أيضا عن الشروع بتنفيذ برنامج تدريب لرفع القدرات وإعداد كوادر مؤهلة للعمل في الملحقيات التجارية الجديدة التي تسعى الوزارة لفتحها قريبا. سعد كامل معه التفاصيل.
بعد سنوات طويلة من العزلة والقطيعة عاشها البلد بعيدا عن المشهد الاقتصادي العالمي بفعل السياسات الخاطئة لفترة حكم البعث، سعى العراق مجددا بعد مرحلة التغيير إلى تطوير علاقاته الاقتصادية الخارجية مع العديد من الدول العربية والأجنبية، وذلك بالعمل على إعادة فتح معظم الملحقيات التجارية العراقية التي جمد نشاطها بعد قرار العقوبات الاقتصادية بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي. ذلك ما أوضحه مقرر الملحقيات التجارية في وزارة التجارة الدكتور واثق طه، متحدثا عن وجود نية لفتح ملحقيات تجارية جديدة في بعض دول العالم التي لم تسجل تعاون اقتصادي وتبادل تجاري مع العراق منذ عدة عقود.
الحقيقة احنا حاليا عندنا 22 ملحقية فاعلة في دول العالم، من ضمنها في الدول الكبرى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى ذات الثقل الاقتصادي على المستوى العالمي كاليابان، ألمانيا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى 8 ملحقيات تجارية بالنسبة للدول العربية في المملكة العربية السعودية في الكويت، إضافة إلى مصر وتونس، الأردن وسوريا.
هناك فكرة لزيادة عدد الملحقيات التجارية؟
ستشهد دول أخرى فتح ملحقيات جديدة منها فيتنام، باكستان، تايلاند، رومانيا.
وكشف طه عن تنفيذ برنامج تدريبي واسع يهدف إلى رفع القدرات وأعداد كوادر كفوءة لتعزيز عمل الملحقيات التجارية في دول العالم.
عندنا حاليا دورات تأهيلية للعاملين في الملحقيات التجارية من خلال برنامج اقتصادي قانوني إداري للمؤهلين للعمل في الملحقيات التجارية الجديدة التي ستفتح، وتعزيز كادر بعض الملحقيات المفتوحة حاليا. دائرة الترشيح والاختيار شملت وزارة التجارة بكافة الدوائر والشركات، وعلى ضوء نتائج الدورة والاختبارات التي يجتازها المرشح يتم البدء في أمر ترشيحه من عدمه.
وطيلة شهرين متتاليين تلقى العشرات من موظفي وزارة التجارة محاضرات مكثفة عن المفاهيم والتعاملات الاقتصادية المرافقة لإدارة منصب الملحق والمستشار التجاري بحسب مسؤولة قسم التدريب التجاري في وزارة التجارة ابتهاج رشيد.
نفذ قسم التدريب التجاري بدارة تطوير القطاع الخاص بوزارة التجارة دورة تدريبية في مجال التعريف بالمعلومات الاقتصادية والتجارية مدتها شهرين تأهل المشاركين بها للعمل بالملحقيات.
أهم البرامج التي قدمت للمنتسبين المشاركين في هذه الدورات:
المراسلات التجارية وقواعد الإنكوتنس، العقود التجارية والاعتمادات المستندية، هي أهم المواضيع اللي لازم يعرفها كل ملحق.
وبعد تفوقه في اجتياز تلك الدورة التدريبية ينتظر الموظف طارق ياسين بفارق الصبر قرار إلحاقه للعمل في إحدى الملحقيات التجارية.
الوزارة أعلنت عن افتتاح دورة إعداد العاملين في الملحقيات التجارية، يعني قدمنا يعني اللي يشوف في نفس الكفاءة والمؤهل العلمي والخبرة، بعد أن أجرنا الاختبار والامتحان النهائي والمقابلة النهائية. يعني
كان هناك اختبار نهائي؟
فشي فريد يعني أنه الاختبار كان عبارة عن الأسئلة المقدمة، يعني يصار إلى أجوبتها على شكل بحث. حصلت على الأول في دورة.
تم ترشيحك إلى أحد الملحقيات؟
والله الجار العمل إن شاء الله على الترشيح.
ولفت مقرر الملحقيات التجارية في وزارة التجارة الدكتور واثق طه إلى أن جميع الأسماء التي اجتازت دورة التأهيل بنجاح عرضت على لجنة تقييم خاصة لاختيار مرشحين لشغل مناصب في الملحقيات التجارية بعد حصولهم على موافقة رئاسة الوزراء.
قانون وزارة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 حدد بشروط الملحق التجاري في حالة ترشيح أي من الموظفين من للعمل كملحق أو مستشار تجاري سيتم عرض اسم المرشح مع بدلاء 2 على مكتب دولة رئيس الوزراء لاختيار الأكفأ من بين الثلاثة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا تقرر أن يكون ميناء الفاو الكبير في منطقة البيشة المطلة على الخليج العربي ليكون أكبر ميناء في الشرق الأوسط، وتشير التصاميم الأساسية للمشروع والتي أعدتها شركات إيطالية على احتوائه على مطار للشحن الجوي ومجمع سكني بالإضافة إلى عدد من الفنادق. هذا الميناء وبحسب مسؤولين في شركة الموانئ العراقية سيلعب دورا رياديا في تنشيط حركة التبادل التجاري بين الشرق والغرب، وسوف يحقق قفزة على صعيد الوضع الاقتصادي في البلاد. ربيع البصري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من البصرة.
في قضاء الفاو الواقع جنوب محافظة البصرة وتحديدا في منطقة رأس البيشة المطلة على الخليج العربي، تقرر أن يكون ميناء الفاو الكبير الذي صادق مجلس الوزراء مؤخرا على إنشائه وفقا لتصاميم هندسية عدتها شركات إيطالية. وبحسب معاون مدير شركة الموانئ العراقية حسين محمد عبدالله، فإن الميناء سوف يكون من أكبر الموانئ التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المشروع سوف يحقق إنجازه قفزة على صعيد الوضع الاقتصادي في العراق.
لا، الميناء الجديد ما له علاقة بالغوارق حقيقة، لأن الميناء الجديد يقع خارج هذه القنوات، يعني يقع على مثلث شبه جزيرة الفاو، جزء من القناة اللي نريد نستخدمه مع الميناء الكبير غير معرقل بالغوارق. الأفكار اللي موجودة عندنا وفق الدراسة الإيطالية، أكو شركات إيطالية قامت بدراسة الجدوى لإنشاء هذا الميناء، وهذه الدراسة حقيقة الأعماق اللي وضعت أعماق توصل إلى 16 متر وأكثر، فهذه الأعماق 16 متر بعد راح تجيب بواخر أصلاً ما ممكن أن تدخل إلى ميناء مقصر أو غيرها. الشغلة الثانية أنه هذه الميناء أغلب المناولة مالتها راح تكون مناولة الحاويات، وهذه الحاويات تجي مباشرة إلى الميناء من الميناء على قطارات أو مرور سريع إلى تركيا عن طريق العراق وتذهب إلى أوروبا. الآن إحنا محتاجين الموانئ، ما ممكن أن يأثر إنشاء ميناء الفاو الجديد على موانئنا الأبد.
بينما قال مدير قسم العلاقات والإعلام في شركة الموانئ عبد الكريم البصري أن التصاميم الأساسية للمشروع تشير إلى أن الميناء سوف يحتوي على مطارا للشحن الجوي ومجمعا سكني بالإضافة إلى عدد من الفنادق، وأعرب البصري عن اعتقاده بأن ميناء الفاو الكبير سوف يلعب دورا رياديا في تنشيط حركة التبادل التجاري بين الشرق والغرب نظرا لموقعه الاستراتيجي الذي وصفه بالمتميز.
مجلس الوزراء الموقر أقر العمل بمشروع ميناء الفاو الكبير، لأن هذا المشروع حيوي جدا إن شاء الله يتم تنفيذه.
هل هناك تحضيرات مسبقة؟
لقد أقرت وزارة النقل الدراسة الإيطالية، وحسب وزير النقل بأن الدراسة الإيطالية هي أفضل الدراسات المقدمة لحد الآن. المشروع كبير جدا ويتضمن إقامة فنادق ومطار ودور سكنية، وحقيقة يحتوي في مرحلة الأخيرة أكثر من 100 رصيف حوالي، فعمل كبير جدا، يعني مرحلة الأخيرة 100 رصيف.
إنجاز هذا المشروع ماذا يمثل للموانئ العراقية؟
هذا الميناء سيكون أفضل ميناء وأكبر ميناء في المنطقة، ويربط آسيا بأوروبا، فمشروع مهم استراتيجي جدا سوف يوفر آلاف فرص العمل.
يشار لأن محافظة البصرة تحتوي على مينائين نفطيين وخمسة موانئ تجارية، أقدمها ميناء المعقل الذي تأسس أواخر العقد الثاني من القرن الماضي، وأكثرها نشاطا ميناء أم قصر الذي لا يقل منه أهمية ميناء أبو فلوس الذي يمتاز بمساحته الصغيرة وقدرته المتواضعة على استيعاب السفن الكبيرة، إلا أنه نشط بعد عام 2003 بشكل ملحوظ بسبب قربه من المدينة وتنامي عمليات الاستيراد والتصدير من قبل القطاع الخاص بالدرجة الأولى. ومن أبرز المشاكل التي تعرقل تطوير الموانئ العراقية انتشار الغوارق في القنوات الملاحية المؤدية إليها، فضلا عن افتقار أرصفة الموانئ إلى معدات المناولة والرافعات التي تستخدم في عمليات شحن وتفريغ البضائع. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
من قوم عيسى سمراء، من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولدا. من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولها. أردت بياتها أشكو القتيل لها، رأيتها ضربا بالنار. جديد لها، رأيتها تضرب الناقوس، قلت لها من علم الخوف ضربا بالنواقيس، ناديتها يا مها الله النوى إني متيوتي.
نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحافة العراقية.
نشرت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي ما كشفت عنه وزارة الداخلية من اعتقال عدد من السجناء الذين أفرجت عنهم القوات الأمريكية مؤخرا للاشتباه بضلوعهم في الهجمات الأخيرة، في وقت حذرت قيادة عمليات بغداد من تفاقم الوضع الأمني فيما لو بقي هؤلاء طلقاء. هذا من جانب، ومن جانب آخر أعربت عضوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان شذى العبوسي في تصريح لصحيفة المدى عن استغرابها من تصريحات القادة الأمنيين بخصوص اتهام أعداد من المطلق سراحهم في تنفيذ والتخطيط لتلك العمليات. فعملية إطلاق السراح كما تقول العبوسي تتم من خلال عرض ملفات المعتقلين أمام لجان مشكلة لهذا الغرض متمثلة بوزارات العدل والدفاع والداخلية إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى. ونبقى مع المدى لكن في سياق آخر، إذ كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن أن الوزارة ستقوم بتوزيع الأراضي السكنية بين منتسبي الوزارة من العاملين في المديريات، مضيفا المصدر بأن المشمولين بمنح القطع هم من لديهم خدمة 5 سنوات فأكثر. مانشيت صحيفة المشرق من جهتها تناولت خبر التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا للجيش العراقي وقوات الصحوة جنوب بغداد. أما في عناوينها الأخرى فنطالع: موسكو تؤكد الاتفاق مع بغداد على إحياء عقود تعود إلى زمن صدام. عزة الدوري يهاجم قناة البغدادية في رسالة جوابية وجهها إلى قيادي سابق في حزب البعث. وفي صفحة اقتصاد من المشرق: انتعاش عمل عربات المأكولات في بغداد لرخص ثمنها ووجباتها السريعة التي تجذب الزبائن لها. عبد الهادي مهدي. وفي جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني يدعو إلى ضرورة المصالحة بين الأطراف السياسية الرئيسية أولا، مشيرا إلى أن فقدان الثقة بين الفعاليات يكاد يكون واضحا للعيان ويظهر بشكل جلي من خلال التصريحات التي تطلق هنا وهناك. ويؤكد الكاتب بأن التجاذبات الكثيرة والافتراق بين الفعاليات العراقية أدى إلى فقدان ثقة الشارع العراقي بالعملية السياسية وعدم إمكانية تقدمها إلى الأمام بعد أن كانت هناك تبريرات تعيق النجاح السياسي، وهذه التبريرات والمعوقات قد أزيلت تقريبا. ومع ذلك فإن نقاط الافتراق هي أكثر من نقاط اللقاء بين الفعاليات السياسية على حد رأي كاتب المقالة في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
تستحوذ قصة الملاك العراقية على اهتمامات صحف القاهرة، والملاك طفلة عراقية تدعى شمس كريم شوه وجهها الإرهاب وأفقدها بصرها، وتعالج حاليا في مستشفى مورفيلد البريطانية لعيون الأطفال. وسبب استدعاء القصة إلى الصحف المصرية اختيار المستشفى البريطانية الخبير المصري الدكتور ياسر أبو ريا، وهو من الخبراء القلائل المتخصصين في علاج تشوهات العين على مستوى العالم، والذي أبدى استعداده فورا للقيام بجراحة للملاك العراقية الطفلة شمس كريم بدون مقابل. وتقول صحيفة الأهرام المصرية إن شمس تشوه وجهها وفقدت بصرها في عملية إرهابية ببغداد سنة 2006، وأجرى أبو ريا العملية الأولى للطفلة العراقية يوم الجمعة، واستغرقت ساعات بهدف إعادة تشكيل جفون الطفلة تمهيدا لفحص البصر، وقد حققت العملية نجاحا كبيرا. وتشير الصحيفة المصرية إلى أن صحيفة سانداي تايمز البريطانية قد نجحت في حملتها لجمع نحو 130 ألف جنيه استرليني لعلاج الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات. واكتسبت الطفلة تعاطف ملايين البريطانيين، وأطلقت عليها وسائل الإعلام وصف الملاك. وأصيبت شمس وهي في عامها الأول في تفجير سيارة والدها بعبوة ناسفة أدت إلى وفاة والدتها. ونقلت الصحيفة عن الخبير المصري الدكتور أبو ريا إنه قرر علاج شمس دون مقابل، مضيفا أنه إذا كان هناك أطفال وبسطاء بريطانيا تبرعوا لعلاج شمس فهو ليس أقل من أن يتبرع بعلمه وجهده لمحاولة إعادة الأمل إلى الطفلة الملاك. وطلب هشام كريم والد الطفلة شمس في تصريحات للأهرام الشعوب العربية بالاهتمام بأطفال العراق، وقال إن في بلاده آلاف الأطفال الذين يعانون مثل ابنته، معربا عن امتنانه للمتبرعين البريطانيين والخبير المصري لرعايتهم ابنته وتمكينها من محاولة ممارسة حياتها كبقية أطفال العالم. ونتحول إلى تطورات قضية تنظيم حزب الله السري في مصر التي تشغل وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية على السواء، إذ نقلت صحف القاهرة عن مصدر رسمي مصري أن ما أعلنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله واعترافه بقيادة محمد يوسف منصور سامي شهاب خلياته الإرهابية في مصر يدخله في دائرة الاتهام باعتباره المحرض والمسؤول عن التمويل. واعتبر المصدر أن حسن نصر الله شريك في الجريمة، حيث استباح الأراضي المصرية واستخدمها في أعمال يجرمها القانون من جانب الخلية التي سقطت في قبضة أجهزة الأمن المصرية. كما أن نصر الله لم يستطع تفنيد أي من الاتهامات المنسوبة إليه لتأكده من أن لدى السلطات المصرية أدلة موثقة عن تلك الخلية والعمليات التي كانت سترتكبها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وأسادتي عرضا للصحافة، شكرا لمتابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.